بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اسمع أيها المشاهد الكريم، اسمع معي هذه الكلمات، ثم نبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى موضوعنا الطيب بإذن الله. اسمع قصة رجل ضل، أغواه الشيطان فزل. جاءته زوجته فقالت: إن أخاك بأمك أولى، خذها لدار أخيك ودعها، إني سئمت العيشة معها، لو تهواني بحق خذها، خذها يا زوجي ولا ترجعها. لبى القول بقلب جافي، لم يتذكر حضنا دافي، حمل الأم على الأكتاف، أرضى الزوجة لبى القول. كلما سار الدرب يطول، وصل لدار أخيه فوجد قفلا فوق الباب يقول: لا، لن تجد بداري أحدا. سار بأمه لف ودارا، تار يجيء ويذهب تارا، كلما ذكر الزوجة سارا أشبع أمه سوءا قولا. ظل يفكر فيها طويلا، أفكارا تتلو الأفكار، أغواه الشيطان لحيلة، قال: اتركها بأي مغارة. سار بأمه غير مبالي، بحرام معها وحلال، كم كانت تدعوه الغالي، وهو الآن يرد الفضل. وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها، كلما سار تقذف ورقة، كيف لأم تنسى ضناها. ألقى أمه قالت: ولدي، أخشى عليك تتوه يا كبدي، إني قذفت الورق ليهدي، عد على أثره حتى تصل، عد على أثره حتى تصل. هذه قصة رجل ضل، أغواه الشيطان فزل، فعق أمه عقوقا شديدا ما كان ينبغي أن يقوم به، بل على العكس، كان ينبغي عليه وعلى كل مسلم مؤمن عاقل محب لوالديه أن يرد الفضل لوالديه بالبر بهما والإحسان إليهما، بل ولزوم قدميهما، فإن الجنة ثم، كما علمنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة المشاهدون الكرام، حديثنا عن بر الوالدين وعقوق الوالدين، والحديث في هذا الباب إنما دفعني إليه أن بعض الأحباب حدثني: لقد بدأت في اللقاءات السابقة بالحديث عن وصية امرأة لبنتها ليلة زفافها، كيف تعيش مع زوجها حتى تعيش حياة هانئة سعيدة، وتحدثت عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، وعن حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجتها على زوجها، لكنك لم تتحدث عن الأبوين. قلت: لله ضرك، وقد أعددت حديثا مفصلا شعرا ونثرا عن الوالدين، ولكن كنت يعني أقول أرجئ الأمر بعض الشيء، لكن وافق الحديث اليوم رغبة هذا الأخ الكريم الذي حدثني عن البر بالوالدين، بل وافق كذلك شكوى كثير من الأمهات من أبنائها وبناتها، أو أبنائهن وبناتهن، يكثرن الشكوى في سوء المعاملة، في الإعراض، في رفع الصوت، في التأفف، في التضجر، يعني كلها للأسف الشديد مظاهر من مظاهر العقوق غير الطيبة. وأنا سأتحدث عن بعض مظاهر العقوق قديما وحديثا، بل سأتلو عليكم أخبارا ذكرت في الجرائد القومية، في الأخبار والأهرام والجمهورية والمساء وفي جديدة الوفد وفي غيرها من الجرائد والكتب والأشرطة وغير ذلك من مظاهر العقوق التي لا أحب أبدا أن تكون في أحد من المسلمين، لكن هكذا أراد الله عز وجل، أن للجنة خلقا وللنار خلقا، وأن للطاعة أهلا وللمعصية للأسف الشديد أهلا أيضا. فالله تبارك وتعالى ابتداء أمر بالبر بالوالدين، وقرن البر بالوالدين والإحسان إليهما بأعظم أمر في هذا الكون كله، وهو توحيده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الآيات، وفي سورة لقمان وفي سورة العنكبوت وفي سورة الأحقاف وغيرها وفي سورة البقرة آيات كثيرة جدا تدعو إلى البر بالوالدين. وكفى بالبر بالوالدين عظمة وجلالا أن قرن الله تبارك وتعالى الأمر به بتوحيده سبحانه وتعالى، وكذلك بضدها تتميز الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العقوق نهيا شديدا، وقرنه كذلك بالإشراك بالله حين قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو عند البخاري. طيب، في هاتف حول هذا الموضوع، يعني نتلقى أول اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، جزاكم الله عن الخير.
وجزاك تفضل.
الموضوع عن بر الوالدين، كنت عايز أثير قضية مهمة جدا.
تفضل.
يعني هو من المفروض عشان الوالدين يبقى في إعانة الأولاد على برهم، ان انتشر الان في بيوت المسلمين خلافات كبيره جدا بين الاباء وبين الامهات في وجود الابناء. فالابن النهارده بينشا على خلافات شديده جدا، ومخالفات كبيره جدا في الشرع. فبيكون ده اكيد في رد فعل عندهم نفسيا وفي دينهم كمان. مش في اعين او مش في طعاميه، بس في خلفيه حتى اسلاميه يعني.
نعم حاضر.
يا ريت حضرتك توضح
ان شاء الله. انا يعني بعد ما اتكلم عن مظاهر العقوق عندي كلام عن اسباب العقوق. حاضر، بارك الله فيك. ايضا من الاحاديث التي يعني وردت في البخاري ومسلم عن ابي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ كأن في استعظام واستنكار. ممكن رجل تسول له نفسه أن يسب أباه أو أمه سب مباشر، يعني أن يقف أمام أبيه أو أمه ويسبهما سبا مباشرا؟ فكأنه استنكار واستعظام لهذا المعنى. قال: نعم، صلى الله عليه وسلم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني واحد يقول لفلان: يا ابن كذا، ويسبه بأبيه، فالآخر سيرد الصاع صاعين: أنت ابن كذا كما قلت لي فأنت كذلك. أو يقول له: يا ابن كذا، وصفا لأمه، فالآخر يرد الصاع صاعين أيضا بنفس الكيل. طيب، هذه قضية في منتهى الخطورة. الآن للأسف الشديد، يعني ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الخطير جدا، موضوع عقوق الوالدين، والأصل أن نتكلم عن بر الوالدين، لكن يعني من باب التخلية قبل التحلية، ومن باب أن هذه ظاهرة للأسف الشديد منتشرة يعني كثيرة جدا في مجتمعاتنا، وهناك ظواهر أو مظاهر متعددة لهذا العقوق أكثر للأسف الشديد، أقول وأكرر، أكثر من مظاهر البر والإحسان إلى الوالدين. أقول هذه الأحاديث التي تنهى عن العقوق أبدأ بها من باب التخلية قبل التحلية، ومن باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. وكان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، أما حذيفة فيقول: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. فنحن نتكلم الآن عن بعض مظاهر العقوق، ونستدل من خلال حديثنا ببعض كلام العرب نثرا وشعرا في هذا الباب، كما هو يعني نهجنا أو كما هي سنتنا في هذا البرنامج، ثم نثني بعد ذلك بالحديث عن بر الوالدين وما أكثر مظاهر البر في يعني سلف الأمة، وكذلك في وقتنا المعاصر بفضل الله تعالى. لكن لما غلب على الناس كثرة العقوق للأسف الشديد، بدأنا الحديث عن هذا الموضوع لنتجنب هذا المعنى، ولنجنب أبناءنا وبناتنا معنى العقوق. الحقيقة يعني كثير جدا من الناس رجالا ونساء يعني يشكون ويتحدثون بمرارة وبحرارة شديدة كيف أن أبنائهم يتعاملون معهم معاملة سيئة جدا، غلظة، فظاظة، يعني سوء في القول، يعلو صوته على أبيه أو على أمه. للأسف الشديد يعني انظر إلى أمية ابن أبي الصلت العربي القديم، قال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، تأكل وتشرب لنا أقربه لك، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي عليك فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. يعني تخيل إنسان يبخل بمال الغير على أبيه، لم يبخل بماله هو على أبيه، وإنما يبخل بمال غيره على أبيه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟
يا اهلا وسهلا،
جزاك الله عنا كل خير.
وجزاكم يا فندم.
لو سمحت بعد اذنك عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
بالنسبه لوالدي ووالدتي متوفين،
نعم رحمه الله،
الحمد لله في كل صلاه بدعي لهم
كويس،
وبرضه هم عايشين الحمد لله والشكر لله على قدر امكانياتي، ربنا كرمني بيهم يعني،
نعم،
وعملت معاهم برضه يعني اللي قدرت عليه،
نعم.
بس والدتي حجت واثناء الحج ما ساعدتش،
نعم،
لان ما كانش انا معايا فلوس اخليها تسعى على كرسي او على يعني حد يشيلها، لان شالوها حوالين الكعبه فكان المبلغ جامد فالفلوس خلصت،
نعم.
فعايزه اعرف من حضرتك ايه الفدو اللي على ده.
يعني هي لم تسعى سعي الحج؟
لا، ايوه السعي بس، بس وقفت عرفة الحمد لله وطافت، والحمد لله والشكر لربنا، بس هي المشكله في السعي،
نعم.
لان كنا بنفتكر ان مثلا لما يشيلوها كانوا بيشيلوا الاول على خشبه كده،
نعم،
اربع،
نعم،
رجاله بيشيلوها، فكنا بنحسب في حدود امكانياتنا، فطلع غالي جدا فما فاضش معانا فلوس نحطها على كرسي للسعي،
نعم نعم. وعملتم هذا بغير علم طبعا؟
طبعا بغير علم. وبعدين بعد اذن حضرتك عايز اسال حضرتك سؤال تاني. انا بصلي وانا قاعده، انا عندي 64 سنه،
ربنا يبارك في عمرك،
الله يخليك، فبصلي قيام الليل من المصحف وبسجد كده وبركع والمصحف قدامي، هل ده حرام ولا حلال؟
لا ان شاء الله ده مش حرام باذن الله، صلي ان شاء الله بحالاتك وربنا عز وجل يتقبل منا ومنك صالح العمل. موضوع الاجابه عن سؤال الحج وعدم السعي ان شاء الله نبقى نرجئه لفتاوى تخص هذا الموضوع اجمالا باذن الله عز وجل. اقول من مظاهر العقوق القديمه ما سمعتموه حضراتكم الان من قصيده اميه ابن ابي الصلت: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إلى آخره. يعني الرجل يصف حاله: أنت حين يصيبك أيها الولد شيء من التعب أو من المرض، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل. لما بيتأثر الولد بيمرض كأن أباه أو أمه هما اللذان يمرضان أو هما اللذان مرضا وتعبا تعبا شديدا. لما بلغ السن والغاية التي كان يؤملها الأبوان في شأن هذا الولد، جعل الجزاء ليس من جنس العمل، وهو أنهما كان يبرانه وينفقان عليه ويسهران لراحته، كان المفترض أن تكون أن يكون الجزاء من جنس العمل، أما هو فعاملهما معاملة سيئة جدا، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، حتى لو أن الإنسان أنعم على والديه وأحسن إليهما لا يمن عليهما بما آتاه الله عز وجل من مال أو نحو ذلك، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي عليك فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار، يعني عملتني معاملة الجار لجاره ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. ده موقف رجل عربي قديم مع ولده. في موقف آخر لامرأة عربية أيضا من قبل الإسلام، كانت أيضا تعامل ولدها أحسن المعاملة وتتمنى أن يشب وأن يكبر وأن يتزوج وأن تسعد بزواجه وأن يعني تحمل أطفاله إلى آخر ما تتمناه كل أم، حتى تكون جدة تحمل يعني الحفدة إلى آخره. قالت: ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام، ترى في جلده زغبا. أنا ربيت ابني هذا وهو مثل الفرخ الصغير، أعظمه يعني أعظم ما فيه المعدة أم الطعام، ترى في جلده زغبا، الريش الصغير ده أو يعني بداية الريش. ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام، ترى في جلده زغبا، حتى إذا آضى كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربة، يعني حتى صار كالنخلة طويل، النخلة الطويلة يعني يؤبرها أي يقلمها الأبار، الرجل اللي هو بيصلح النخل وبيجهزه حتى يثمر. حتى إذا آضى كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربة، أزال عنه الأذى. لما فعل هذا، حتى إذا آض كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربة، أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني، أبعد ذلك يبغي عندي الأدب؟ بقى يعني يجذب أمه ويقطع ثوبها ويضربها ويعني يجذبها على الأرض أو نحو ذلك. أنشأ يمزق أثوابي يؤدبني، أبعد ذلك يبغي عندي الأدب؟ قالت له عرسه يوما لتسمعني ذما، إن لنا في أمنا أربة، يعني زوجته في يوم الأيام قالت لك إن لنا في أمنا أربة، ولو رأتني في نار مسعرة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبة، تولعها أكتر وتشعللها أكتر كما يقول القائلون للأسف الشديد. طيب دي صورة من الصور القديمة أيضا. تعال بقى نشوف الصور التي يعني حذر منها العلماء، ثم ندخل في بعض الصور المعاصرة عشان نشوف خطورة الأمر قد إيه في دنيا المسلمين للأسف الشديد. هؤلاء المسلمون الذين منهم ولله الحمد من يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويفعلون أفعالا كثيرة جدا طيبة فيها ثواب عظيم، لكن في المقابل يسيئون إساءات بالغة إلى أبويهم، فلا يحسن أحدهم إلى أبيه أو إلى أمه ويضيق زرعا ببره بأبيه وأمه، يعني إزاي بقى كل شوية هجيب لهم، كل شوية أنفق عليهم سواء في المرض سواء في كذا. طيب كان ينفقاني وأنت صغير، وربنا عز وجل قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. مجرد النفخ، مجرد التأفف، هذا منهي عنه، لا تقل أف ولا تنهرهما، يعني ما تسجرش بقولك إيه، بقولك إيه أنا مش فاضي، ها يا ابني عايزك توديني المكان الفلاني، يا ابني أنا محتاج منك كذا، أو يا بنتي أنا عايز كذا، أنا مش فاضي، شوفوا فلان، ويعني يبقى في نوع من الضجر والضيق. طيب بعض الناس يبكي والدي، وبعضهم يحزن والدي، وبعضهم ينهرهما أو يزجرهما أو يتأفف أو يتضجر في يعني وجهيهما، أو يعبس ويقطب جبينه في وجه أبيه وأمه، أو ينظر إليهما نظرة فيها شزر كده، نوع من عدم الاحترام أو يعني نوع من الاحتقار للأسف الشديد. أو بعض الناس يأمرها وينهاها: قوم اعمل لنا العشاء، ما بتعمليش كذا، بأسلوب غير جيد. هو طبعا واجب إذا كان هناك نصيحة تسديها إلى أبويك افعل بأدب، تأدب مع أبويك، أما أن تأمرهما أو تنهاهما فهذا من سوء الأدب ومن مظاهر العقوق. إنه حتى لو فعلت أمك طعاما أو قدمت لك طعاما، صنعت طعاما كان يعني غير جيد، لا تنتقد الطعام الذي تعده الوالدة وتنبذه وتسخط على فعلها. وكذلك الذين لا يساعدون أمهاتهم، وكذلك البنات على وجه الخصوص، يعني كثير من البنات أو الفتيات لا يساعدن أمهاتهن في خدمة البيت وتنظيف البيت وترتيبه، وهذا أيضا لون من ألوان العقوق. الإعراض عن الوالدين إذا تحدث، يا محمد يطنش ما يسمعش، يا فلانة ما تسمعش، سامع كويس جدا، مين حاضر أنا جاي، ولا يجي ولا يسأل ولا يرد ولا يعمل. طب مثل هذه يعني للأسف الشديد مظاهر من مظاهر العقوق. أيضا حين يدلي الأبوان بآرائهما مثلا في موضوع ما، فتظهر قلة الاعتداد بهذه الآراء من الأبناء. يا عمي هيعيش زمن وزمن غيره، كبر دماغك، كان الكلام ده زمان على أيامكو، انت أصلك من العصر الحجري، كلام من هذا القبيل. طبعا للأسف الشديد هذا سوء أدب ومظهر من مظاهر العقوق مع الوالدين. أيضا حتى في دخول الولد على أبيه أو أمه البيت دون استئذان، هذا مظهر من مظاهر العقوق. مظهر آخر أن يؤثر الإنسان أولاده أو زوجته على أبويه أو على أحدهما، هذا أيضا مظهر من مظاهر العقوق. أما مسألة التعدي بقى بالشتم أو الضرب، فهذه والله لولا أن هناك أحداثا وقعت ورأينا بعضها وسمعنا بعضها بأعيننا وأذاننا وقرأنا كثيرا منها، كما للأسف الشديد سأقرأ على أسماعكم بعضها، لولا ذلك ما صدقت أن إنسانا كائنا من كان يسيء إلى أبويه بالشتم أو بالضرب المباشر، يعني يشتم أبوه مباشرة أو أمه، أو يتعدى بالضرب لأحدهما فيجذب أباه ويجذب أمه. الأسوأ من هذا كله طبعا أنه تصل المسألة إلى القتل والعياذ بالله. لكن من مظاهر العقوق كذلك البخل على الوالدين وترك المناصحة للوالدين، وكذلك المنة وتعداد الأيادي عليهما، يعني أنا جبت لكم كذا، أنا دفعت لكم كذا، أنا جبت لك اللبس الفلاني. أنا مثل هذا الكلام فيه سوء أدب. أنا قلت قبل الاتصال أنه الله عز وجل قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تنهرهما ولا تقل لهما أف. والله عز وجل يبين يعني بيان شافي كافي أن القضية قضية خفض الجناح للوالدين، هما ربياك صغيرا وتمنيا لك الكبر، أنت للأسف الشديد لا تستطيع أن تبرهما وهما كبيران وتتمنى لهما الفناء عشان ترتاح. وأنا يعني سأذكر أيضا من قصص العقوق الرهيبة جدا أن يقتل إنسان أباه فيكون الجزاء أيضا من جنس العمل فيقتله أبناؤه فيما بعد أن يكبر. كذلك من مظاهر العقوق السرقة من الوالدين والسفر دون إذنهما، أن واحد يسافر كده من غير ما يقول لأبوه أو أمه أو دون استئذان، هذا لا يجوز حتى لو كان جهادا في سبيل الله. لأن الصحابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يعني يا رسول الله إني أريد أن أكتتب في غزوة كذا وكذا، فقال ألك أحد أبويك يعني أو هل بقي لك من أبويك أحد حي؟ قال بل كلاهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ارجع إليهما فاستأذنهما. يبقى لابد أن يستأذن المرء والديه في مسألة السفر أيا كان هذا السفر، سفر طلب علم، سفر علاج، سفر عمرة، سفر حج، إلى سفر تجارة، أيا كان السفر يستأذن والديه. أما أن يتمنى أحد الناس موت أبيه أو موت أمه من أجل يعني أن يرتاح وأن يخف العبء عنه، هذا أمر خطير جدا ومؤذي إلى أبعد الحدود. اسمع بقى سمعت الخير، بعض هذه النماذج الموجودة معنا في الوقت الحالي للأسف الشديد، ومعلش يعني فيها ذبح وفيها قتل وفيها طرد للأمهات والأباء، يعني أمور الحقيقة أنا في خجل وأنا أقولها لكنها للأسف موجودة. إحالة قاتل والده في، أنا بقى طبعا مش أقول أماكن صريحة عشان يعني ما لا أقلب المواجع على أصحابها، إحالة قاتل والده للجنايات، مزق جسده بالبلطة وألقاه بترعة كذا، يعني واحد قتل والده وقطعه بالبلطة، البلطة دي آلة حادة أشد من السكين، وألقاه في ترعة. فتاة تذبح والدها العجوز أثناء نومه، ليه؟ عاتبها لإنفاق معاشه في حلوى اشترتها أو كذا، يقول لها ليه يعني انت اشتريتي كده كتير، انت صرفت فلوس كتير قوي، يعني بذرتي شيئا ما، هل هذا يستلزم ان ترد عليه او ان تشيح في وجهه او ان تمد يدها اليه او ان تضربه او ان تدفعه او ان تقتله؟ مش ممكن، يعني لا يتخيل ابدا ولا يتصور مثل هذا الامر، يعني رد الفعل مش طبيعي على الاطلاق. واحد فكهاني طرد امه، ذهبت للسوق فغير كالون الشقه، قال لها وهي تبكي مكانك الطبيعي دار المسنين. دار المسنين دي من البدع الحديثة عندنا، مفيش حنان، مفيش عطف، مفيش محبة، مفيش مودة كاملة بين الأبناء وآبائهم وأمهاتهم، إنه لما يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما تطرده أو تأخذه إلى دار مسنين وأنت قادر أن تجعله في بيتك معززا مكرما، تطعمه وتسقيه ويعني تجعله في أطيب العيش وألذه وأهنائه إذا كنت قادرا على هذا، أو حتى لم تكن قادرا فليأكل مما تأكل وليشرب مما تشرب وليلبس مما تلبس، وهو الذي منع نفسه النوم ومنع نفسه المال ومنع نفسه المتع الكثيرة من أجلك أنت حتى تكبر وحتى تلبس وحتى تتعلم وحتى وحتى حتى تصير ما شئت أو ما شاء الله عز وجل أن تكون، ثم بعد ذلك تعامل هذه المعاملة السيئة. فاطمة خرجت من المستشفى بجروحها لإنقاذ ضماها من الحبس، قالت للنيابة: نسيت علقته بالشومة، عانيت الأمرين في تربيته. يعني ضربها علقة بالشومة وبعدين دخلت المستشفى قالوا لها ده خلاص خدوه عن النيابة هيتسجن، طلعت عشان تقول لا طلعوه أنا مسامحة. يقول: طعنت أمي بالسكين ولست نادما على ذلك. موت أمه بالسكين ومش ندمان مهما كانت، مهما كان فعلها أو مهما يكن فعلها، عملت إيه، ماذا قدمت. الأشغال الشاقة 15 سنة للممرضة التي قتلت والدتها. المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة لجحود أمها عليها منذ ولادتها حتى ولو كانت جاحدة. أنا أقول لمثل هؤلاء، وأنا للأسف شديد واحد من الشباب يعني كان على أبيه دين، فقلنا له سد الدين عن أبيك يعني حتى يعني لا يعذب أبوك. فقال: أبويا ما عملناش حاجة حلوة خالص، يتعذب في داهية، يعني معنى الكلام للأسف الشديد. يكفي يكفي أنه كان سببا لوجودك في هذه الحياة مسلما. لا ينبغي أبدا أن تقول مثل هذا الكلام، فأن تقول أنه ما عملنيش حاجة يروح في كذا يتعذب مش مشكلة، هذا يعني قمة العقوق وقمة سوء الأدب مع الأبوين. آه من الأبناء أيوة الزمن، دي عناوين وطبعا تحتها تفصيل كثير. الوالدة المسنة 81 عاما في الشارع منذ شهر، جمعية المسنين طردتها أقبلتها ثم طردتها بحجة عدم استيفاء الشروط. دي بقى أشد شوية، دخلهما الشهري 18,000 جنيه ويرفضان علاج والدهما العجوز بعد أن باع ممتلكاته من أجلهما. أصرف عن اللي قدامي واللي وراي عشان ابني عشان يتعلم عشان يلبس عشان يركب عربية فاخرة عشان وعشان أشياء كثيرة جدا. ثم يعني تنكر الولدان لأبيهما ورفض علاجه مع أن العائد الشهري لكل منهما أو لهما معا يعني 18,000 جنيه، يعني يعيشهم عيشة رغدة ويجعلهم كذلك ينفقان على والدهما العجوز المريض. واحد باع الأرض بتاعته فابنه أو ولداه حرقاه، حرق والدهما لأنه باع أرضه. ابن عاق ضرب والده العجوز لأنه رفض إعطائه مبلغا كبيرا لينفقه على سهراته. يطعن أمه بسكين لاعتراضها على زيادة مصروفه. الابن المدمن ضرب أمه فقتله شقيقاه. ابنه تعتدي بالضرب على أمها وتدفعها من الشرفة. والله الكلام كتير جدا، أنا والله أقرأه الآن وأنا في يعني أسف شديد أن أسمع حضراتكم عليه لهذا الكلام. وطبعا كلكم يعني تذكرون لعلي ذكرت القصيدة المشهورة التي تبين قلب الأم، يعني شاب يقتل أمه من أجل أن يأخذ مال، من يأخذ أن يأخذ مالها وينفقه على سهراته وعلى شهواته وعلى ملذاته، يقتل أمه. يعني طب أخذ المال لكن لا يقتلها. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ده الأم، وهذا قلبها، قلب الأم. هذه الأم التي أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت من أجلك وسنا، غسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورفدا. فإن أصابك مرض أو شكاية، أظهرت من الأسف حتى النهاية. فإن أصابك مرض أو شكاية، أظهرت من الأسف حتى النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت أموالها للطبيب. ولو خيرت بين حياتك وموتها، لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. فلما احتاجت عند الكبر إليك، جعلتها من أهون الأشياء عليك، وشبعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وقدمت زوجتك عليها بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. يا هذا نهاك الله عن التأفيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وتنادى بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. دي يا أخوانا الأم، الأم التي أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت من أجلك وسنا، الوسن النوم، ما نمتش عشانك، غسلت بيمينها عنك الأذى. سيدنا ابن عمر لما رأى رجلا يحمل أمه ويطوف، فقال له: يا ابن عمر، أتراني أعطيت أمي أو وفيت أمي بعض حقها؟ وهو شايلها على كتافه. وبنشوف الحمد لله هذه المظاهر في الطواف، في يعني في العمرة وفي الحج بفضل الله تعالى، هناك أناس عندهم بر بالآباء والأمهات. يقول له: يعني أنا فعلت هذا، فما رأيك؟ يعني أنا وفيت أمي بعض حقها؟ قال: ولا زفرة واحدة وهي تلدك. زفرة التي تسمى طلقة، يعني وهي بتولد، ها، هذه الزفرة حتى ينزل منها المولود لا يعدله أن يحملها وهي كبيرة، ويطوف بها سبعة أشواط، ويسعى بها سبعة أشواط إلى آخره، حتى لو حملها على رأسه من بلده إلى المسجد الحرام، لم يوفيها هذا الحق. هذه الأم التي غسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، تطعمك وتصوم هي. المرأة التي كانت عند عائشة رضي الله عنها وكان معها طفلتان، فأعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات، فأعطت تمرة للبنت الصغيرة وتمرة للبنت الأخرى، وأبقت تمرة لم تأكلها. بعد أن أكلت البنتان الصغيرتان استطعمتاها، يعني اديني يا ماما، فشقتها نصفين وأعطتها، أعطت كل بنت شق تمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لعائشة: يعني تعجبين من هذا الفعل؟ هذا فعل الأم الطبيعية، الأم التي تربي وتنمي وتسعد حين ترى وليدها يكبر وينمو أمام عينيها. وصيرت حجرها لك مهدا، حجرها مهاد سرير، وأنالتك إحسانا ورفدا عطاء. فإن أصابك مرض أو شكاية، أظهرت من الأسف حتى النهاية، متألمة متأثرة، وهي لا تنام حتى تنام أنت، لا تنام حتى تبرد حرارتك، لا تنام حتى تطمئن عليك أنك صرت بعافية بفضل الله تعالى. وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت أموالها للطبيب. ولو خيرت بين حياتك وموتها، يعني ابنك يعيش وانت تموتي، لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، التشويح، الإشاحة، العبوس، التقطيب، التأفيف، الضجر، رفع الصوت، التطنيش، عدم الرد، كل دي مظاهر للأسف. عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا. ربنا يوفقه، ربنا يحسن إليه، ابنك عمل لك كذا، معلش، ربنا يتوب عليه، ربنا يصلح له حاله، تظل تدعو لك، تعرف حتى لما يصل بها الأمر إلى حد الضيق وتدعي عليك. المثل بيقول إيه؟ أدعي على ولدي وأكره اللي يقول أمين. يعني لو واحد سمعها بتقول روح تاكلك عربيه وقال لها امين تقول له اخص عليك، ما تقولش كده. ليه؟ لانها لا تتمنى هذا، وانما دفعتها يعني ضروره الموقف او حراره الموقف ان تتلفظ بهذه الكلمات، لكنها ابدا لا تتمنى لك اي سوء في حياتك، بل تتمنى لك كل سعاده وكل هناء في حياتك كلها. عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الناظرين إليك أو من أهون الأشياء عليك، وشبعت وهي جائعة، أنت تأكل وتشبع وهي تجوع، وبعدين رويت كمان شربت بقى العصائر والمهضمات وغير ذلك وهي ضائعة لا تجد مثل ما عندك، وقدمت زوجتك عليها بالإحسان وقابلت أيديها بالنسيان. الأيادي المقصود بها النعم، نعم والدتك أو نعم والديك عليك، قابلت هذه الأيادي بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير. تصرف عليها بقى الأمر صعب؟ لا، هو الأمر يسير جدا. ابنك أو ابنتك إذا طلب شيئا أو طلبت شيئا تلبي على الفور، حاضر من عيني أجيب. زوجتك إذا قالت لك أتمنى كذا وماله لبن العصفور ألبيه كل شيء. لو قالت لك أمك والله يا أمي أصلا يعني والظروف والأحوال ومعلش أنت عارف الحالة والأولاد كتير، وتبحث عن علل كلها علل واهية، لكن إذا أنفقت على أمك وأبيك بارك الله لك في مالك وعوضك خيرا كثيرا بفضل الله تبارك وتعالى. إذن صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير. يعني حتى لو عاشت عندك وعمرتما معا ما عمر نوح عليه السلام، هذا عمر قصير في هذه الدنيا، وهجرتها وما لها سواك نصير، تترك أمك لا تسأل عنها لا تطمئن عليها، هذا من العقوق الكبير. يا هذا نهاك الله عن التأفيف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. خد بالك إذا عملت كذا ستعاقب بمثل الأمر، لأن الجزاء من جنس العمل. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، تحسن إلى والديك يحسن إليك أبناؤك، تسيء إلى والديك يسيء إليك أبناؤك. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وتنادى بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قصة شهيرة يعني ذكرها شيخنا الشيخ سيد العفاني حفظه الله في كتاب الجزاء من جنس العمل وغيره في كتب السلف، عن الرجل الذي ضاق ذرعا بأبيه، كبر عنده أبوه فمل من كثرة يعني تغسيله تنظيفه العناية به إطعامه أخذه إلى الطبيب، خلاص المسألة صارت يعني فيها نوع من الضجر الشديد في حياته. فحمل أباه وانطلق إلى الصحراء ومعه سكين، زي صاحبنا اللي بدأنا به العمل البرنامج اليوم، وأراد أن يأخذ أمه ويتركها عند أخيه ثم تركها في مغارة من المغارات بعد ذلك. أما هذا فكان حاله أسوأ، حمل أباه وانطلق إلى الصحراء. إلى أين يا والد يا ولدي؟ إلى مكان يا أبي، نزهة خلوية نطلع البر شوية. ثم أخذه وانطلق بعيدا. ماذا تفعل يا ولدي؟ قال يا أبتي أنت كبرت يعني وبينك وبين الموت يعني خطوات قصيرة، فأنا أعجل لك حتى تلقى الله وأنا أرتاح، أنا تعبت. حتى هو بيقول له تلقى الله، يعني مش فاكر ربنا؟ مش مستحضر عظمة الله عز وجل وهو يفعل هذا؟ يا ابني يهديك يرضيك عشان خاطري، عشان ده أنا عملت لك، تذكر. ما تذكر شيء، أنا خلاص مللت. قال يا ابني وإن أبيت فعند هذه الصخرة، وأشار إلى صخرة بعينها. طب ليه يابا؟ اشمعنى الصخرة دي؟ قال لأني قتلت والدي عندها وأعلم أن لك مثله. هو ده بقى اللي احنا بنقوله الجزاء من جنس عقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين. هتعمل كده؟ هتسيء إلى أبويك؟ سيسيء أبناؤك إليك.
أحسنت إلى أبويك سيحسن أبناؤك إليك. جماعة البر معنى عظيم جدا، أما العقوق فمعنى كله شر، وحتى المواقف التي نحكيها فيها يعني ما يجعل يعني شعر الإنسان يقف، ولا يستطيع الإنسان أن يعني يسرد يعني كثيرا من مثل هذه البلايا التي أحاطت وأحدقت بأبناء كثير من أبناء الأمة للأسف الشديد. العقوق جريمة، وجريمة نكراء، ومظاهره كما أسلفت متعددة، لكن القرآن قال لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهيين، وقل لهما قولا
كريمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أمرين يعني في نهيين وفي أمرين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. بتدعي لهم إن هما زي ما ربياك وأنت صغير ارحمهما يا ربي عند كبرهما، ارحمهما إذا انتقلا إلى الرفيق الأعلى. ده الأمر المهم جدا في حياة المؤمن. أما الذي والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. يا ابني يا بنتي الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما، في نهي وأمر، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ده إذا حصل إيه؟ إذا حصل أن أبويك أمراك بالشرك بالله، كان على دين غير دين الإسلام، وأمراك أن تكفر بالله، لا عفوا لن أسمع لكما في هذا، إن جاهدك على أن تشرك بي فلا تطعهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى لو كان مسلمين وأمراك بمعصية، لا عفوا يا والدي عفوا يا والدتي، وأبين لهما الحكم الشرعي للمسألة، حتى روح هات لي بيرة هات لي خمر هات لي دخان هات لي كذا، لا ده حرام. والعلماء واسأل يا أبا اسأل يا أمي، العلماء قالوا كذا وأنا لا أستطيع أن أفعل هذا الحرام الذي حرمه الله عز وجل. إن أمراك بمعصية لا، إن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدين صاحبهما في الدنيا معروفا، امشي معهم بالخير امشي معهم بالمعروف، اسمع لهما لا ترفع صوتك عليهما، صوتك ما يعلاش. ده زين العابدين ابن علي ابن الحسين، وهنيجي بقى الكلام عن البر بالوالدين بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة. يعني ما كان يؤكل أمه، ما بيأكلش مع أمه في طبق واحد، ليه؟ مع أنه بلغ من البر بها مبلغا عظيما، يعني يتحدثون بذكره ويقولون عنه كلاما طيبا في بره بأمه، ومع ذلك لا يأكل معها في طبق. طيب ليه يا زين العابدين؟ قل أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة سبقت عينا أمي إليها فاشتهتها فأكون بذلك قد عققتها. يعني بيعتبر ده من العقوق أنه بيأكل مع أمه وإيده امتدت على شيء كادت أمه بعد أن نظرت إليه أن تأخذه، فبيعتبر ده لا هي تأكل براحتها خالص وبعد أن تنتهي من طعامها آكل أنا مكانها. صورة من صور البر الرائعة، وخوف من أن يكون عاقا لأمه. أما الذي يدفع أباه ويدفع أمه ويضربه ويضربها ويشتمهما أو ينهرهما أو يعلو صوته عليهما أو يضعهما في دار المسنين أو شيء من هذا القبيل، فده للأسف الشديد يعني من العقوق بمكان. أنا يعني أذكر قصيدة لأم وهي على فراش الموت، كانت تحتضر وتسلم الروح، وابنتها وأولادها في فرح البنت، بنتها بتتجوز في يوم هي تجود بنفسها خلاص يعني تنتقل إلى رحمة الله، لكن المغنية والراقصة ترقص في حفل زواج البنت. ماذا قالت هذه الأم؟ قالت طاب الغناء وطاب الرقص والسمر، والسعد من حولكم يشدو به القمر، تمتعوا بنعيم زائل وأنا في قبضة الموت والأنفاس تعتصر. أحبتي أين أنتم حين داهمني موتي ورفرف في أعصابي الكدر؟ أما سمعتم ندائي حين أرسله قلب على جمرة الآهات ينصهر؟ يا ويحكم شغلتكم عن مرافقتي في لحظة الموت عين اللحن والوتر؟ تلفت القلب لم يبصر لكم أثرا وعاد يبكي ونار الحزن تستعر، وعندما نزعت روحي ألم بها شوق إليكم فحامت وهي تحتضر، طافت على حفلكم تبكي مودعة فلم ير نورها من جمعكم بصر، أعمت بصائركم أضواء فاسقة تزينت فظننتم أنها قمر. أحبتي لو صبرتم ليلة ظهرت من صورتي لمعاني شدوكم صور، أكان لابد أن تشدو على كفني شمطاء يختال في أعطافها الخور؟ أكان لابد أن أقضي وفي كبدي سهام نكرانكم كالشهب تنهمر؟ لو اشتكى بعضكم إذ كنت بينكم من شوكة كاد قلبي عنه ينفطر. وها أنا مت وحدي لم تمد يد إلى يدي إذ دنا من نبضها الخصر. أظنكم قد مللتم من مرافقتي وبعضكم لرحيلي كان ينتظر. فها أنا مت فاشدوا وارقصوا طربا كأنما لم يكن لي بينكم أثر. ده حال أم تجود بنفسها في لحظات فرح ابنتها وهي وأخواتها يسعدون ويهنؤون ويتناسون أو ينسون أمهم على سرير المرض وهي تجود بنفسها في لحظات عمرها الأخير. أنا يعني هذه حقائق وليست أوهام. هذه القصائد نعم هي أدب شعر ونثر لكنها يعني نشأت من واقع مر أليم. هذا الواقع المر الأليم أنا وإخواني وأحبابي نمد أيدينا إلى حضراتكم لنتعاون معا حتى ننبذ كل مظاهر العقوق في حياتنا وتعيش بيوت المسلمين فيها كأنها واحات إيمان ترفرف فيها الطاعة. الصغير يعني يسمع للكبير ويتأثر بكلامه ويطبق ما يأمره به أو ما يدله عليه، والكبير يحنو على هذا الصغير ويرحمه. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ومن لم يرحم صغيرنا ومن لم يعرف لعالمنا حقه. هذا الكلام الطيب إنما هو ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، الذكرى تنفع المؤمنين. هيا أيها الأحباب أيها الإخوة أيتها الأخوات الفضليات، يا من وقفتم مواقف فيها شيء من العقوق مع آبائكم وأمهاتكم، حسنوا العلاقة من جديد وابدأوا مع أبويكم بداية جيدة. الجنة ثم، يعني إيه ثم؟ يعني عند أقدام الأمهات، عند قدم الأبوين، تسمع لهما وتطيع، تسمع لهما وتطيع، تنفذ أوامرهما، تجتنب ما ينهيانك عنه، تحسن إليهما كل الإحسان، ولا تمن عليهما بالأيادي والنعم التي أكرمك الله عز وجل بها. يكفيك أنك ولد مسلم لوالدين مسلمين كان سببا في وجودك في هذه الحياة مسلما موحدا لله تبارك وتعالى، لا سيما وإن أدباك وربياك وأحسن إليك وأطعماك الحلال الطيب وألبساك الحلال الطيب وعلماك العلم النافع وصرت ذا شأن. إياك والجحود والنكران، وإلا ستعامل بنفس المعاملة بالمعاملة نفسها، حين تكبر سيعاملك أبناؤك هذه المعاملة السيئة. طيب إيه أسباب عقوق الوالدين باختصار شديد لأن الوقت يداهمنا؟ من أسباب عقوق الوالدين الجهل بثمرات البر، ودي طبعا مسألة ينبغي أن يغرسها الأبوان في نفوس أبنائهم. يعني الأب يعلم ابنه معنى البر، أولا يعلمه تطبيق عملي، يعني لو أن والدك حي أو أمك موجودة على قيد الحياة أحسن إلى والديك وأمامك أبناؤك ينظرون إليك، فإذا رأوك تحسن إلى الأبوين، تحسن إلى أبيك، تحسن إلى أمك، سيتأثر أولادك فيحسنون إلى يعني الأبوين ويحسنون إليك أنت كذلك، يعني يحسن إلى جده وجدته ويحسن إليك لأنه يرى نموذجا تطبيقيا عمليا في حياته، وهو يرى أباه ويرى أمه تحسن إلى أبويها ويحسن أبوه إلى أبويه أيما إحسان. يبقى الجهل بثمرات البر يعني أمر من أسباب العقوق، فحتى نعلم أبناءنا كيف يبرون الآباء نذكر لهم الأمثلة الجميلة من أمثلة البر، وحتى يعني حين ننام الأبناء الصغار يتمنون أن يستمعوا إلى بعض الحكايات وإلى بعض القصص، تحكي لهم قصة أصحاب الغار، وقصة أصحاب الغار انسدت الصخرة على باب الغار وكانوا ثلاثة، منهم رجل توسل إلى الله عز وجل بصالح عمله، هذا العمل الصالح هو بره بأبيه وأمه. تحكي له القصة وبأسلوب مشوق ويعني تبين له قيمة أن يحسن الولد إلى أبويه، فظل ممسكا هذا الابن البار بوالديه ممسكا بالإناء حتى من امتى بقى؟ من المغرب أو من العشاء حتى طلع الفجر وأبواه نائمان يغطان، يعني يصدر منهما صوت الشخير وهما نائمان، ومع ذلك يظل واقفا هكذا حتى يطلع الفجر ويسقي أباه وأمه قبل أن يسقي أهله زوجته أبناءه أو خدمه. ليه؟ لأنه رأى أن هذا هو لون عظيم من ألوان البر. أنت تمثل له هذا، تحكي له هذه القصة وتشوقه وتبين له كيف أن الرجل ظل هذه الساعات الطويلة واقفا بهذا الإناء حتى يستيقظ أبواه فيشربان هذا الغبوق اللي هو شراب آخر الليل آخر الليل، ويعني ينال على ذلك درجة عظيمة، فتنفرج الصخرة حين يتوسل هذا الرجل بالعمل الصالح بهذا البر بوالديه، فتنفرج الصخرة شيئا ما. إذن كان العمل الصالح سببا من أسباب انفراج الأزمات التي نزلت بهؤلاء الثلاثة. أنت تبين لولدك ثمرة البر، ثمرة البر أن يحسن إليك أبناؤك حين تكبر. يا ابني الطبيعي أننا نعيش هذه الحياة ما قدر الله لنا فيها أن نعيش، فإذا كبر الإنسان ويعني أسن وطعن في السن فإنه يحتاج إلى من يعينه، فأنت تحسن إلى أبويك حتى يحسن إليك أبناؤك، تعلمه ثمرة البر، وثمرات البر عظيمة جدا وكثيرة. فأحد أسباب العقوق الجهل بثمرات البر. السبب الثاني المباشر سوء التربية من الوالدين، وده اللي الأخ الكريم اتصل وأشار إليه، سوء التربية من الوالدين، وهو إنك لا تدني من الشوك العنب، بمعنى زرعت شوك هتحصد شوك، لكن إذا زرعت شيئا يعني يثمر طيبا ستدني هذا الشيء الطيب بإذن الله عز وجل. فأنت إذا أسأت في تربية أولادك ستكون النتيجة الحتمية أن الأولاد يشبون عصاة، يشبون مخالفين، يشبون عندهم شيء من العقوق، تأمره أن يذهب يمينا يمشي شمال، يخالفك على طول الطريق. ليه؟ لأنك أسأت التربية. وطبعا قصة الرجل الذي اشتكى إلى سيدنا عمر عقوق ولده، يقول له ابني هذا يعني يعقني، فأحضر عمر هذا الولد وقال له هل تعق أباك؟ قال نعم، ولكن لقد عقني قبل أن أعقه. قال كيف ذلك؟ قال أولا لم يحسن اختيار أمي، وده حق من الحقوق إنك تختار أم صالحة، أم دينة، أم من بيت طيب، أم فهمة أمر الدين وأمر التربية إلى آخره، فاختار لي أما يعني ليست طيبة، أما زنجية، أما كذا إلى آخره، ثم اختار لي اسما سماني جعلا، عارف جعل يعني زي الخنفساء أو الصرصار أو نحو ذلك، فأساء إليه مرتين، ثم لم يعلمني شيئا من القرآن. فقال عمر لهذا الرجل اذهب فقد عققته قبل أن يعقك. فإذا سوء التربية من الآباء للأبناء أحد أسباب عقوق الأبناء للآباء. فأنت أحسن إلى أبنائك بالتربية، باختيار الزوجة الصالحة، باختيار الاسم الطيب، بتعلمهم شيء من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبإطعامهم الحلال الطيب، لأنك برضو إذا أطعمته حلالا نمى جسمه من الحلال بإذن الله عز وجل، ونمى عقله بالحلال الطيب، ولا تتحرى الحرام، لأن هناك أناس يبحثون عن الحرام ويتحرون، كما في المقابل أناس يتحرون الحلال ويبحثون عنه. فمن سوء التربية للأولاد ينتج مسألة العقوق، عقوق الإيه؟ الأبناء للآباء. طبعا في كلام كثير في هذه الجزئية، لكن الوقت داهمنا، ولا أريد أن أختم يعني بالعقوق، وإنما أختم بأبيات قصيرة للدكتور مانع العتيبة يخاطب فيها أمه أو يتكلم عن أمه في أبيات قليلة جدا. قال أمي نداء محبة، بل إن كل الحب أم. أمي نداء محبة، بل إن كل الحب أم. أمي عطاء زاخر في فيضه بحر خضم، ضحت لأجلي بالهنى وتحملت عني الألم، جادت بزهرة عمرها من غير ضيق أو سأم، لم تنتظر مني الجزاء وهذه أسمى الشيم. أماه يرعاك الذي خلق البرية من عدم، أماه يرعاك الذي خلق البرية من عدم. أنا أقول لأبنائي وبناتي في كل مكان من أرض الله يسمعونني الآن، اتقوا الله في أبائكم وأمهاتكم، وأحسنوا إليهما أحسن الإحسان وأفضله، وكونوا دائما تحت أقدام أمهاتكم وأبائكم، يكون الله عز وجل معكم في علمكم وفي تعليمكم وفي عملكم وفي حياتكم كلها، وتنالون من الجزاء الأوفى من الله عز وجل، وكذلك يحسن إليكم أبناؤكم حين تكبرون وحين ترزقون الأولاد. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للبر بوالدينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.